ومن شروط الوصية أن يكون الموصي بالغا، أن يكون الموصي بالغا. ومسألة البلوغ مسألة مهمة في صحة الوصية، أما ما دون البلوغ فإنه على قسمين: من كان دون البلوغ فهو على حالين. الحال الأولى ألا يكون مميزا، ألا يكون مميزا. وفي هذه الحالة اتفق أهل العلم على أن وصيته لا تنفذ وأنها ليست بصحيحة لفقدانه الأهلية في التكليف كما مر معنا في الحديث السابق. الحال الثانية أن يكون الصبي مميزا ولكنه ليس ببالغ، ولكنه ليس ببالغ. فهذا فيه قولان لأهل العلم أصحهما أن وصيته لا تصح، لأن جميع تصرفاته وسائر تصرفاته لا تنفذ لكونه غير بالغ، ولأن مناط التكليف لم يتحقق كما في الحديث السابق، فصارت وصيته من جملة التصرفات التي لا تنفذ ولا تصح. من ذلك أيضا من هذه الشروط أن يكون ألا يكون الموصي محجورا عليه لسفه، والسفه هو عدم حسن التصرف في الشيء. فإذا كان في حالة سفه لا يحسن التصرف فيما في ماله وحجر عليه في ذلك لسوء تصرفه، فإن وصيته لو حدثت لكانت غير صحيحة ولا تنفذ، لأن المحجور عليه للسفه ذكر أهل العلم أن تصرفه بالبيع والهبة وغيرها لا تصح، فكذلك الوصية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تؤتوا السفهاء أموالكم لأنهم لا يحسنون التصرف فيها. ومن ذلك أيضا من شروط الوصية أن يكون الموصي راضيا مختارا، فلا تصح وصية المكره، لا تصح وصية المكره، وذلك لأن الإكراه رفع عن صاحبه الإثم فيه والتصرف فيه لعدم اختياره، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره. لم تنفذ كلمة الكفر إذا قالها في حال الإكراه، ولم تثبت عليه ويلحقه الإثم والوزر إذا قال كلمة الكفر في وقت الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذا من أكره على الوصية أوصي بكذا فيضطرونه إلى الوصية فإن الوصية باطلة ولا تنفذ. وقد رفع الله عز وجل عن الأمة ما استكرهوا عليه، سواء كان في الأمور التي هي تتعلق بحق الله عز وجل أو تتعلق بحق الآدميين. كذلك أيضا من خلال هذا الشرط لا تصح وصية المخطئ، والمخطئ هو من سبق لسانه إلى التلفظ بما لا يريد أن يتلفظ به، ففي هذه الحالة لا يؤاخذ بذلك ولا تلزم تلك الوصية ولا تنفذ، لأنه لم يقصد ذلك، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الخطأ رفع ما يحصل من ورائه من أحكام بسببه، كما في الآيات المذكورة في قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وغيرها من الآيات. ومن خلال هذا الشرط أيضا أن يكون الموصي راضيا مختارا. لا تصح وصية الهازل، الهازل هو الذي يتكلم بما لا يقصد إلى تحقيق معناه، وإن كان يقصد تحقيق لفظه لكن معناه لا يقصده. وفرق بين الهازل والمخطئ: المخطئ لا يقصد تحقيق اللفظ ولا المعنى، وكذا أما الهازل فإنه يقصد تحقيق اللفظ، يعني يتكلم باللفظ وهو يعرف، ولا يقصد تحقيق المعنى إنفاذ الوصية، وإنما يحصل عنده الهزل. ففي هذه الحالة أيضا لا تصح وصيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، وهذا لم تتحقق نيته في إنفاذ الوصية. هذا الشرط ذكره عامة أهل العلم، لأن الوصية إيجاب ملك أو ما يتعلق بالملك كما قال الفقهاء، فلا بد فيه من الرضا ولا بد فيه من الاختيار. شرط أخير في هذا المجلس: ألا يكون الموصي مدينا دينا مستغرقا لتركته، ألا يكون الموصي مدينا دينا مستغرقا لتركته، وذلك أن التركة إذا اعترضها أمران: دين ووصية، كان الدين مستغرقا لجميع تركته، لم يبقى هناك مجال لإنفاذ الوصية لعدم وجود شيء مما يعني تنفذ من أجله الوصية، فحينئذ يقال إن الوصية بطلت لاستغراق ذلك أو ذلك تلك التركة لاستغراقها الدين، فالدين مقدم على الوصية بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لأن الدين قضى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قضى بتقديمه على الوصية والعمل على ذلك. فإذا استغرق جميع التركة ذلك الدين بطلت الوصية، أما إذا لم يستغرق فهناك تنفذ الوصية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. إلى ما سبق من شروط الوصية: أن تكون الوصية بما يملك، أن تكون الوصية بما يملك، وقد نقل في هذا الشرط إجماع أهل العلم، نقله الحافظ بن عبد البر وابن حزم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن النذر وسائر المعاملات التي لا يملكها أو لا يملك فيها المرء شيئا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حسين: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم أو العبد. الذي لا يملكه ليست وصيته صحيحة إذا أوصى به. ويضاف إلى هذا الشرط أن يوصي الموصي بنصيب وارثه، أن يوصي الموصي بنصيب وارثه، فهذه الوصية لا تصح. لماذا؟ لأنه أوصى بحق غيره، أوصى بحق غيره وليس له ذلك، فالوصية باطلة. كأن يقول أوصي بنصيب ولدي فلان من أجل ألا يعطى من الميراث بكذا وكذا أو لكذا وكذا، فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. الشرط الذي يليه ألا يكون الموصى له قد مات قبل موت الموصي، ألا يكون الموصى له قد مات قبل موت الموصي، وذلك في قول أكثر أهل العلم أنها لو حصلت الوصية فكان الموصى له قد مات قبل إنشاء الوصية فإنها غير ثابتة ولا صحيحة، تبطل هذه الوصية بهذا الأمر، لأن إنشاء الوصية إنما يكون لمن كان أهلا للتصرف، أهلا للملكية ونحو ذلك. من شروط الوصية ألا تكون الوصية لمعدوم، ألا تكون الوصية لمعدوم، والمعدوم يراد به من لم يكن موجودا وقت إنشاء الوصية وكان ممكن الوجود في المستقبل. معنى المعدوم من لم يكن موجودا وقت إنشاء الوصية وأمكن أن يكون موجودا في المستقبل. وذكروا مثالا لهذا الشرط، الوصية لمن سيولد لفلان، الوصية لمن سيولد لفلان، يقول أوصيت بكذا للولد الذي سيكون لفلان في المستقبل، هو ليس بحمل، ليس جنينا، ولكنه أمر في المستقبل وهو مغيب. هذا أو الوصية للمعدوم لا تصح، لأن الوصية إنما هي تمليك مضاف لما بعد الموت، ولأنها تجرى مجرى الميراث، الوصية تجرى مجرى الميراث، والميراث لا يثبت إلا لمن كان موجودا ولو حملا ولو جنينا، لمن كان موجودا ولو جنينا، هذا الذي يثبت له الميراث. وكذلك يقال في شأن الوصية تثبت لمن ثبت له حق في ذلك الميراث. أما الوصية للحمل أو للجنين فهي صحيحة، الوصية لجنين ما صحيحة باتفاق أهل العلم. يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأن الوصية جرت مجرى أو مجرى الميراث من أنها تنتقل إلى الجنين، وللجنين حق في الميراث، فكذلك يكون له حق في الوصية وتصح الوصية له. مما يضاف إلى هذه الشروط ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي، ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي. وفي المسألة وهي الوصية للقاتل ثلاثة أقوال، أرجحها أنه إن وصى له قبل قتله له ثم قتله فإن الوصية تبطل بذلك القتل، تبطل بذلك القتل، وذلك لأنه في بعض صوره مستعجل للشيء قبل أوانه. وأهل العلم يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويقول العلامة السعدي رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ولأن القتل بغير حق جناية عظيمة تستحق الزجر بأبلغ الوجوه، والحرمان من الوصية، الحرمان من الوصية يصلح أن يكون زاجرا بالغا كالحرمان من الميراث. فكما أن الذي يقتل مورثه لا ينال منه، فكذلك الموصى له إذا قتل من أوصى له فإنه لا ينال من حظه ووصيته شيئا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. ضاف شرط أخير إلى ما سبق، وهذا الشرط يتعلق بالوصية إلى شخص، لأن هناك فرقا بين الموصى له والموصى إليه. ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ نعم، الذي يتملكها بعد موت الموصي، الولي أو من يحق التصرف والنظر فيها. نعم، ألا تكون الوصية إلى كافر أو مجنون أو طفل، ألا تكون الوصية إليه بحيث يكون كل من هؤلاء أو أحد هؤلاء هو الناظر في الوصية، هو الذي يتصرف فيها من قضاء ديونه أو رد الودائع أو تفريق الوصية. لا يكون من أوصي إليه كافرا. وقد ذكر أهل العلم أوصافا ينبغي توفرها في الموصى إليه، ينبغي توفرها في الموصى إليه. فقالوا: إن الوصية تصح إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا، بالإجماع يعني بالاتفاق، ولا تصح إلى مجنون ولا إلى طفل ولا وصية مسلم إلى كافر، باتفاق أهل العلم. لأن المجنون والطفل ليس من أهل التصرف في أموالهما، فكيف يكون لهما التصرف في أموال غيرهما؟ وأما الكافر فلأنه ليس من أهل الولاية على المسلم. ولذا بين أهل العلم اشتراط هذه الثلاثة الأمور. وأما اشتراط العدالة فقد ذكر أهل العلم فيه تفصيلا، أن يكون الموصى إليه عدلا فيه تفصيل. إن كانت العدالة قد خدشها ذلك الشخص في تصرفه فإنها تعد شرطا، وإن كانت لا تخدش في تصرفه بحيث يكون ذلك الفاسق قد تصرف تصرفا تاما في الوصية ليس في ذلك أي إشكال، فإن اشتراط العدالة ليس بصحيح ولا بمعتد به. إذا كان قد تصرف بها ذلك الفاسق تصرفا تاما، أما إذا وجد التضييع أو الإهمال أو السفه في النظر والتصرف في هذه الوصية، فإن العدالة تعد شرطا، شرطا من شروط الوصية. وأما الوصية إلى العبد فإنها معتبرة إذا كانت بإذن سيده، فإذا لم يأذن له بذلك فإنها لا تصح، لأن تصريف الوصية يحتاج إلى وقت، ووقت ذلك العبد هو لخدمة سيده لا لغيره، فحينئذ يقال تكون معتبرة الوصية إلى العبد أن يتصرف فيها إذا أذن له، أذن له سيده، وإلا فلا. يضاف إلى أحكام الوصية بعض العناوين المهمة، منها ما هو الشيء الذي تنعقد به الوصية، ما هو الشيء الذي تنعقد به الوصية حتى تكون الوصية منعقدة وثابتة. هناك ثلاثة أمور ذكرها أهل العلم مما تنعقد به الوصية. الأمر الأول العبارة، أن يتلفظ بذلك، وهذا الأمر لا خلاف فيه، لا خلاف في انعقاد الوصية به، سواء كانت العبارة صريحة أو كانت غير صريحة. أما العبارة الصريحة كأن يقول أوصيت لفلان بكذا، أو للفقراء والمساكين بكذا، وغير الصريح، غير الصريحة التي هي عبارة لكنها ليست بصريحة، التي يفهم منها الوصية كأن يقول جعلت لفلان بعد موتي كذا، كل هذه العبارات صريحة وغير صريحة تنعقد بها الوصية. الشيء الثاني الكتابة، الكتابة والخط، قد استحب أهل العلم كتابة الوصية والإشهاد على الوصية حتى لا تهمل، وحتى لا يفرط فيها الورثة، فإنه قد يحصل تفريط من الورثة في تلك الوصية. ومتى تتعين الكتابة والإشهاد؟ تتعين وتتأكد وتتوجب في حالة ما إذا كان على الشخص ديون أو حقوق واجبة، وهو يعلم أن ورثته مهملين لو خلفها لهم، لو وضع الوصية هكذا شفهيا، يحتاج حينئذ إلى أن يؤكد ذلك بالكتابة وأن يشهد عليها. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الكتابة في ذلك، فقال ووصيته مكتوبة عنده، وصيته مكتوبة عنده. ينبغي الكتابة والإشهاد في هذه الحالة. وهل تجزئ الكتابة من غير شهود؟ هل تجزئ الكتابة والخط من الموصي بغير شهود؟ الجواب نعم تجزئ، لكن بشرط أن تنتفي التهمة عن ذلك الكتاب أو عن ذلك الخط، فإذا انتفت التهمة وحصل عدم اللبس والخلط في ذلك فإنها معتبرة، وصيته تكون معتبرة. وإذا حصلت الريبة ووجدت الظنون ولم تنتفع عنه فإنه قد لا يعمل بها، وهذا يحتاج إلى تحقيق ونظر. الشيء الثالث والأخير مما تنعقد به الوصية الإشارة المفهمة، وذلك في حق من كان أخرس لا يستطيع النطق، فإن الوصية إذا أوصى بإشارة تفهم عنه، تفهم عنه أنه يوصي بمال كذا وكذا لكذا وكذا، فحينئذ تصح وصيته عند أهل العلم. وكذلك الذي كان ينطق لكن اعتقل لسانه فلم يتمكن من النطق في وقت الوصية، مع أنه كان ناطقا قبل ذلك لكن اعتقل لسانه أثناء الوصية، فهل تصح وصيته وتنعقد بإشارته المفهمة؟ الجواب نعم، لأن ذلك منزل منزلة الأخرس، وقد مر اتفاق أهل العلم على أن الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه منعقدة ومعتبرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما سبق الذي ذكرناه في انعقاد الوصية به، هذا يذكر في ركن الوصية وهو الإيجاب، بقي القبول، لأن هناك في الوصية ركنان يقولون إيجاب وقبول. الإيجاب لا بد منه، وهو ركن صحيح أن يثبت الموصي وصيته إما بالعبارة والكلام أو بالكتابة والإشهاد أو بالإشارة المفهمة. بقي القبول من جهة الموصى له، هل يشترط في تملك الوصية عند الموصى له أن يقبل أم لا يشترط ذلك بحيث تصير إليه الوصية وإن لم يقبل؟ هنا ذكر أهل العلم تفصيلا فقالوا إذا كان الموصى له معينا، فإنه لا يملك الوصية إلا بقبوله، لا يملك الوصية إلا أن يقبل، أما إذا لم يقبل فلا يملكها. لماذا؟ قالوا لأنه حر يملك، والأصل أنه لا يملك شيئا إلا بإرادته، لا يملك شيئا إلا بإرادته، ولم يأتي شيء يملكه الإنسان حكما وإن لم يقبل سوى الميراث فقط، هذا هو الذي يصير إليه المال أو يصير إليه الحق وإن لم يقبل في الميراث فقط، وما سوى الميراث فإنه يشترط قبوله أن يقبل بذلك. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. الأمر الثاني، إن كان الموصى له عاما غير معين، الأول معين يعني شخص أوصيت لفلان كذا، يشترط أن يقول الموصى له أو أن يقبل الموصى له هذه الوصية، إما أن يصرح بلفظه أو أن يبين بحاله، فلسان الحال ولسان المقال كلاهما سواء. الحالة الثانية أو الأمر الثاني، إن كان الموصى له عاما غير معين لا يعتبر القبول لوجود احتمال أن يكون فيهم من يقبل، فلو قال أوصيت للفقراء ثم جاء فقير أو فقيران أو ثلاثة فقالوا نحن لا نقبل هذه الوصية، لا نرضى بهذه الوصية، هل يعد قبولهم؟ الجواب لا، لأن هناك أعدادا كبيرة من الفقراء يحتمل أن يكون لديهم القبول، أن يكون عندهم قبول لها. مسألة، متى يثبت الملك إذا قبل الموصى له؟ متى يثبت؟ متى يتملك حين يقبل؟ قال أهل العلم: يثبت له الملك من حين موت الموصي، فإذا مات الموصي وقبل تلك الوصية ثبت له الملك، ثبت له الملك. وذكروا حالات لرد الوصية، ذكروا حالات لرد الموصى له الوصية. الحالة الأولى أن يردها قبل موت الموصي، أن يردها قبل موت الموصي، فهذه يقول أهل العلم لا يعتبر فيها بالرد، لأن الوصية لم تقع بعد، الوصية قابلة للتغيير، الوصية قابلة للتبديل، فلا يعتبر رده. لو قال ما أقبل لا يعتبر ذلك حتى يموت الموصي، ومن ثم يعتبر رده، يقال هل قبلت أم ردت؟ قال رددتها، تصير مردودة. الحالة الأولى أن يردها قبل موت الموصي، فهذا لا يعتبر رده. الحالة الثانية أن يردها بعد الموت، موت الموصي وقبل قبوله، فهذه كما قال أهل العلم يصح الرد وتبطل تلك الوصية له، تبطل تلك الوصية له بدون خلاف، أي باتفاق أهل العلم. الحالة الثالثة أن يردها بعد القبول وقبل أن يقبضها، قبل لكنها ما قد وصلت إليه، ما قد قبضها، فهل لو ردها يعتبر ذلك أم لا يعتبر؟ قال أهل العلم: إذا قبلها فقد دخلت الوصية في ملكه، وإن لم يمسكها وإن لم يقبضها، فالقبض ليس بشرط في التملك، ولكن الشرط هو القبول، الشرط هو القبول. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. قد ذكرنا في درس سبق بعض ما يتعلق بالوصية، ويبقى هنا التذكير بأمرين، وهما: متى تستحق الوصية، متى تستحق الوصية. يقول أهل العلم في الجواب عن هذه المسألة: إن الوصية لا تستحق أو لا يستحقها الموصى له إلا بعد أمرين. الأمر الأول: بعد موت الموصي، بعد موت الموصي. والأمر الثاني: بعد سداد الديون. هذا هو الذي تستحق من ورائه الوصية، بعد تحقق أمرين لا بد منهما. المسألة الثانية: مبطلات الوصية. ما هي مبطلات الوصية؟ تبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة التي سبق ذكرها، كما تبطل أيضا بما يلي: أولا الرجوع عن الوصية، إذا رجع الموصي عنها بطلت. ثانيا تعليق الوصية على شرط لم يتحقق، إن حصل كذا فأوصي بكذا، فلم يتحقق ذلك الشرط فتبطل حينئذ الوصية. ثالثا عدم وجود تركة تكون محلا للوصية، تبطل الوصية إذا لم توجد هناك تركة للموصي يوصي ولا شيء له. رابعا، زوال أهلية الموصي، زوال أهلية الموصي. والشروط التي سبق ذكرها كانت كافية في معرفة ما متى تبطل الوصية ومتى لا تبطل. هذا بالنسبة لموضوع الوصية المتعلق أو المأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أما بالنسبة للآية الثانية فهي في الميراث، وموضوع المواريث أو الفرائض موضوع واسع، ولكن نذكر ملخصا لهذا العلم، ملخصا لهذا العلم. بسبب ورود هذه الآيات التي تحدثنا عنها وهي فيما يتعلق بالمواريث، أولا ما هو علم الفرائض؟ ما هو علم الفرائض؟ الجواب: علم الفرائض على تعريفين، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فقد قال أهل العلم إن كلمة الفرائض مأخوذة من الفرض، والفرض معناه الحز والقطع، كما أنه يحمل معنى التقدير لقول الله سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. وأما التعريف الاصطلاحي فيقول أهل العلم أو عرف بعدة تعريفات، منها فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها، والتعريف الثاني هو معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. الأمر الثاني أو ثانيا، هل ورد شيء في فضل علم الفرائض؟ الجواب: نعم، وردت فضائل في هذا العلم. فإنه علم شريف تولى الله عز وجل قسمته بنفسه وتبيينه وتفسيره، ولم يكل ذلك إلى أحد، وتظهر أهميته في قول الله عز وجل: نصيبا مفروضا، وفي قوله: وصية من الله، وفي قوله: فريضة من الله، وفي قوله: يوصيكم الله، وفي قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الألفاظ تدل على فضل هذا العلم وأهميته. وأما الأحاديث التي وردت في ذلك على وجه الخصوص فلم يثبت منها شيء، وهو داخل في الفضل تحت فضل العلم الشرعي، وفضائل العلم الشرعي لا تخفى. ثالثا، ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة أو بعين التركة. التركة التي سميت بذلك المراد بها هي المال الموروث. التركة هي المال الموروث، وسميت تركة لأن الميت يتركها بعد موته، يتركها بعد موته، سميت تركة لذلك. هذه التركة أو ذلك المال الموروث تتعلق به بعد موت صاحبه خمسة حقوق، خمسة حقوق ذكرها أهل العلم واتفقوا على ذكر هذه الخمسة الحقوق، وإن اختلف في ترتيب بعضها. أما الحق الأول فمؤن التجهيز، أول بعد موت المورث أو صاحب التركة ينظر في تجهيزه، فما يحتاج إلى مؤنة ككفن وأجرة غسال وأجرة حافر للقبر ونحو ذلك مما يحتاج إليه من تجهيزه فإنه مقدم، لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره. الحق الثاني الديون المقيدة، الديون المقيدة بعد أن يدفع في مؤن التجهيز، أن يجهز إلى أن يدفن، ينظر في الديون المقيدة. والديون المقيدة هي التي تعلقت برهن أو نحو ذلك، كأن يكون هناك دين متعلق برهن، فهنا يزال ذلك الشرط بدفع ذلك الدين. الحق الثالث الديون المطلقة، والديون المطلقة التي لم تتعلق بشرط في حق آدمي هي على قسمين، ديون في حق الله عز وجل وديون في حق الآدميين. أما الديون التي في حق الله فكالكفارات والنذور ونحو ذلك، وأما الديون التي هي للآدميين متعلقة بحق الآدميين فهذه معلومة، فوجب تقديمها. إذن الحق الرابع إنفاذ الوصية، أي بعد أن ينتهى من تجهيز الميت ويبذل من تركته مؤن تجهيزه، ثم الديون المقيدة بالرهن وغيره، ثم الديون المطلقة في حق الآدميين أو في حق الله عز وجل، ثم بعد ذلك إنفاذ الوصية، الوصية بالثلث فما دون، بالثلث فما دون ولغير وارث. وأما الحق الخامس فهو الإرث، أي قسمة التركة بين الورثة، يعني لا يتعجل في قسمة التركة حتى ينظر في كل ما تقدم. الحق الأخير هو القسمة، الحق الأخير المتعلق بالتركة هو القسمة بين الورثة، فيقدم مؤن التجهيز ثم الديون ثم الوصية ثم بعد ذلك قسمة التركة بين الورثة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. يذكر في هذا الباب معنى الإرث وأركانه وشروطه. ما هو الإرث؟ الإرث في اللغة معناه البقية والعاقبة، ومنه قوله سبحانه وتعالى
يرثني ويرث من آل يعقوب. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. أما في الشرع فمعنى الإرث هو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت لمن كان له ذلك لقرابة أو نحوها، حق قابل للتجزؤ، نصف، ثلث، سدس، ثبت لمستحق من يستحقه من ذوي القرابة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بعد الموت أي موت صاحب هذا الإرث وهو المورث، من كان له ذلك لقرابة أو نحوها، كما سيأتي في أسباب الإرث أن القرابة والولاء والنسب أو المصاهرة، كل ذلك من الأسباب التي يتحقق بها الإرث، هذا معنى الإرث. أما أركانه فله ثلاثة أركان: جمعها البرهاني في منظومته فقال: وارث مورث موروث، أركانه ما بعدها توريث. هذه الأركان هي ثلاثة: الركن الأول المورث صاحب التركة صاحب الإرث أو الملحق به كالمفقود، المفقود يلحق بذلك الشخص لأنه مورث. الركن الثاني الوارث وهو الحي الذي استحق الإرث بعد موت مورثه، سواء أكان حقيقة أو حكما، أما الحقيقة فمعلومة وأما الحكم فكالحمل، الجنين الذي في بطن أمه له حكم الوراثة. الركن الثالث الحق الموروث، الحق الموروث وهو المال أو التركة. أما شروط الإرث فهي ثلاثة أيضا: لا يتم التوريث إلا بتوفرها، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة استحق الوارث الإرث. الشرط الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، تحقق موت المورث، إذ لا يصح أن تقسم التركة في حياة المورث، لا تصح أن تقسم التركة في حياة المورث، لأن من الشروط أن يموت هذا المورث، فالله سبحانه وتعالى يقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. أولا يموت ثم بعد ذلك ينظر في التركة، أما قبل موته فلا تصح، وهذا شرط معتبر عند أهل العلم. والذين يتعجلون التقسيم تحصل أضرار ومفاسد بسبب ذلك التعجيل، فقد يحتاج ذلك المورث أو ذلك الأب يحتاج إلى ماله، فإذا به يكون قد قسمه واستحوذ كل وارث شيئا من إرثه وهو محتاج إليه، فيمنع من ذلك الحق الذي له. وكذا أيضا قد يتزوج ذلك المورث ويخلف أولادا آخرين وقد تمت القسمة فتحصل مفاسد، فالإرث لا يتحقق إلا بعد تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود. هذا المفقود يلحق بالأموات إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار، لأن هناك مدة يضعها القاضي في انتظار ذلك المفقود قبل أن تقسم تركته أو إرثه. قبل أن يقسم ذلك تكون هناك مدة لانتظاره عله أن يعود أو أن يعثر له على وجود، فإذا لم يحصل ذلك قسمت التركة بعد الانتظار المحدد شرعا. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث. أولا تحققنا موت المورث، بعدها يتحقق موت أو حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ولو لحظة. إذا مات قبل هذا ورث الآخر من الأول ولو كان الفارق لحظة أو دقيقة، يرث منه ولو لدقيقة واحدة. فلا بد من معرفة وتحقق هل الوارث حي أم لا بعد موت ذلك المورث. أما الشرط الثالث فالعلم بالجهة المقتضية للإرث، أن تعلم هذه الجهة التي اقتضت الإرث، التي ستأخذ شيئا من الإرث، هل هي هذه الجهة من جهة الزواج الزوجية أو من جهة القرابة، وهذه القرابة أهي بنوة أو أبوة أو أخوة أو عمومة، أو يكون كذلك من جهة الولاء في حق من أعتق العبد. هذه جهات معلومة لا بد أن تعلم قبل القسمة. فمثلا أن يطلع على من يكون من الورثة من الحواشي من الأصول من الفروع من أصحاب الولاء من من كان له نكاح أو زواج أو مصاهرة حتى تتم القسمة بعد توفر هذه الشروط. ولم ينظم البرهاني ولا الرحبي هذه الشروط، وقد تيسر نظمها في بيتين ألا وهما: وهذه شروط إرث قد أتت، وفي نصوص الشرع حقا ثبتت، موت مورث حياة وارثي، موت مورث حياة وارثي، كذاك علم باقتضى التوارث. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.